بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس تعليق شيخنا على حديث جابر رضي الله تعالى عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في ليلة السبت الموافق 25 من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 وألف من مسجد النبوي الشريف. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال جابر رضي الله تعالى عنه: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هذه المسألة معروفة عند العلماء بفسخ الحج إلى عمرة، وفيها خلاف بين العلماء. وقبل أن نذكر صورة هذه المسألة لا بد من التعريف بالأنساك الثلاثة التي شرعت لهذه الأمة وهي باقية إلى اليوم، والحجاج يحرمون بهذه الأنساك، منهم من يكون متمتعا، ومنهم من يكون قارنا، ومنهم من يكون مفردا. وقد يلتبس أحيانا تلتبس بعض أحكام هذه المناسك على بعض الحجاج، فأذكر صفة هذه الأنساك ملخصة، ثم بعد ذلك نرجع إلى شرح الحديث لأنه متعلق بهذه الأنساك. أولا، الأنساك المشروعة بإجماع العلماء هي التمتع والقران والإفراد، وهذه أسماء للمناسك المشروعة التي يلبي بها الحاج ويؤدي نسكه على أحد هذه الطرق الثلاث. وكل نسك له أحكامه، وقبل الدخول في أحكامها لا بد من التنبيه على أسمائها، لأن هذه الأسماء تدل على ما تحتها، والاسم يدل على المسمى. أولا، التمتع. التمتع سمي بالتمتع قيل لقولين: القول الأول سمي التمتع تمتعا لأن الحاج يتمتع بنسكين في سفر واحد وهما العمرة والحج، فسمي هذا تمتعا لأنه تمتع بنسكين يؤديهما في سفر واحد، والأصل أن العمرة يؤديها بسفر والحج بسفر. فلما شرع له تأدية النسكين في سفر واحد سمي متمتعا. ومن هنا قال بعض العلماء أن الهدي المشروع للمتمتع هو هدي شكران، يعني شكر لله تبارك وتعالى على أن من عليه بأن أدى النسكين في سفر واحد، فهو شكر لله. والقول الثاني في سبب تسمية التمتع تمتعا، قيل لأن المتمتع يتمتع بالحل بين العمرة والحج، لأن المتمتع يلبي بالعمرة ثم يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويتحلل الحل كله، يباح له كل شيء حتى النساء، فسمي هذا النسك تمتعا لأن من فعله تمتع بالحل وهو في مكة، بخلاف القارن والمفرد فكل منهما بقي على إحرامه وهذا تمتع بالحل. وبهذا يتبين أن سبب التسمية على القول الأول يرجع إلى التمتع الشرعي وهو تمتع بنسكين في سفر واحد، فيكون هذا تمتعا شرعيا مما من الله به على الحاج في هذا النسك. وعلى المعنى الثاني أن التمتع هو تمتع مباح وهو تمتع عادي كتمتعه بسائر المباحات. القران سمي قرانا لأنه يقرن في إحرامه بين الحج والعمرة، جمع بينهما قرن بينهما فسمي قران. الإفراد سمي بالإفراد لأنه يفرد الحج، يفرد الحج، المتمتع أتى بعمرة وحج، والقارن أتى بعمرة وحج، والمفرد إنما أتى بحج فقط فهو مفرد. إذن هذه معنى أسماء الأنساك الثلاثة. صفة هذه الأنساك يعني سهلة وواضحة، ولكن أذكرها على سبيل التمثيل. إذا ما تصورنا أن ينطلق ثلاثة من الحجاج من الميقات كل واحد منهم بنسك ليظهر الفرق، فلو تصورنا وجود ثلاثة ينطلقون من الميقات، هذا متمتع وهذا قارن وهذا مفرد، أول المفارقات بين هذه الأنساك في النية. فالمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، وهذه العمرة عمرة كسائر العمر التي تؤدى في العام كله، يطوف لها ويسعى ويقصر ويتحلل، فالمتمتع يلبي بالعمرة ولا يذكر الحج، لكن سمي متمتعا لأنه تمتع كما قلنا بنسكين في سفر واحد، لأن الحج يلبي به من مكة. ولو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج جاز ذلك، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج جاز ذلك، ولكن لو قال لبيك اللهم عمرة فإن إحرامه صحيح. هنا قد يقول قائل إذا لم ينوي الحج، نوى العمرة ولم ينوي أن يحج، ثم بعد أن وصل إلى مكة عزم على الحج، هل هو متمتع؟ نقول نعم، لأن صفة التمتع هو أن يؤدي العمرة ثم يحج من عامه، سواء نوى هذا عند الميقات أو لم ينوي. ولهذا لم يشترط العلماء أن يكون عازما على الحج عند العمرة، بل لو قال لبيك اللهم عمرة وإن كان ينوي الحج أو لا ينوي فإذا حج من عامه فهو متمتع. إذن المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. القارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، عمرة وحجة، يقرن بين العمرة والحج في الإحرام. والمفرد يقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة، ثم بعد ذلك ينطلق هؤلاء الحجاج الثلاثة يشتركون في التلبية وفي سائر أحكام الإحرام، فأحكام الإحرام واحدة فيما يمنع منه المحرم، كل الحجاج يشتركون في هذه الأحكام إلى أن يصلوا إلى البيت. إذا وصلوا إلى البيت المتمتع يطوف ويسعى ثم يتحلل من عمرته، أدى العمرة وفرغ منها وتحلل، وهذا هو الحل الذي قلنا أنه يتمتع به في هذا النسك. القارن والمفرد عملهما واحد، يعني كل من القارن والمفرد عملهما واحد، فكل منهما يطوف ويسعى، يطوف طواف القدوم هذا المفرد وكذلك القارن مثله، ولهما بعد ذلك أن يسعيا بعد طواف القدوم أو أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة. إذن القارن والمفرد كل منهما يطوف طواف القدوم، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم وهو سنة، ويسقط عن المعتمر لأن طوافه يقوم مقام طواف القدوم، ولأن العبادات تتداخل مثل تحية المسجد، فإنها تدخل في راتبة الفريضة مثل راتبة الفجر أو راتبة الظهر القبلية، فإذا دخل المسجد ونوى الراتبة دخلت تحية المسجد في الراتبة. كذلك هنا لما طاف المعتمر دخل طواف القدوم وهو سنة في طوافه للعمرة. لماذا؟ لأنه دائم يدخل الأدنى في الأعلى، طواف العمرة ركن وطواف القدوم سنة من سنن الحج، فإذا طاف المعتمر طواف العمرة وهو ركن دخل فيه السنة وهو طواف القدوم. وأما القارن والمفرد فيطوفان طواف القدوم وهو سنة في حقهما، ولهذا لو لم يطف القارن والمفرد طواف القدوم ليس عليهما شيء لو بقي في مكة على إحرامهما إلى اليوم الثامن ثم خرج إلى منى، ليس عليهما شيء، لأن قلنا طواف القدوم سنة. وكذلك لو طاف طواف القدوم هما مخيران بين أن يسعيا للحج أو يؤخرا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. إذن هؤلاء الحجاج الثلاثة، المتمتع أنهى عمرته وتحلل، والقارن بقي على إحرامه، والمفرد كذلك لكنهما طاف للقدوم وسعيا للحج وبقي على إحرامهما، ولو قدرنا على الاختيار الآخر أن لا يطوف ولا يسعيا فليس عليهما شيء، هذا الخيار الثاني. والخيار الثالث أن يطوف ولا يسعيا، إذن لهما أن يطوف ويسعيا، ولهما أن يطوف ولا يسعيا، ولهما أن لا يطوف ولا يسعيا، إما أن يطوف ويسعيا أو يطوف ويسعيا أو يطوف كل منهما ولا يسعى للحج، ثلاث خيارات. ثم بعد ذلك ينتظر الحجاج جميعا لليوم الثامن، ويشتركون بعد ذلك في بقية الأحكام. بداية الحج هو اليوم الثامن، وعند ذلك ينتهي التمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم على الأفضل والأحوط، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال العلماء أول أيام الحج هو يوم الخروج لمنى، وهو في صبيحة اليوم الثامن وإدراك صلاة الظهر في منى، هذا أول أيام الحج. قالوا فمن دخل في أيام الحج لا يتمتع، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فجعل المتعة جعل غايتها الحج، فإذا دخل الحج انتهى التمتع. ولكن بعض العلماء يقول إذا أتى قبل الوقوف بعرفة وأمكن أن يتحلل من عمرته ويصعد إلى عرفة جائز ذلك، لكن الأحوط أن يكون التمتع قبل ذلك، لأن هذا معنى التمتع، أن يتمتع بالحل في مكة إلى أن يأتي اليوم الثامن ثم يلبي بالحج. إذن يخرج الحجاج الثلاثة ويشتركون في الصعود إلى منى في اليوم الثامن. الصعود إلى منى في اليوم الثامن سنة من سنن الحج، ويشرع للحاج في اليوم الثامن أن يصلي الصلوات الخمس أن يصليها في منى، وهي الظهر من اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، يصلي الرباعية، يقصر الرباعية إلى ركعتين من غير جمع، الظهر في وقتها والعصر في وقتها، يقصر ولا يجمع كما يصلي الإمام في مسجد الخيف، فإنه يقصر ولا يجمع، بخلاف عرفة ومزدلفة ففيها قصر وجمع، في عرفة قصر وجمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، والمغرب بطبيعتها تجمع ولا تقصر، وإنما يقصر العشاء. وأما في منى سواء قبل الصعود إلى عرفة في اليوم الثامن أو بعد الرجوع أيام التشريق، فإنه تقصر فيها الصلاة الرباعية ولا تجمع. فيصعد الحجاج إلى منى، السنة أن يبيتوا تلك الليلة وهي ليلة التاسع في منى، وهذا يشترك فيه جميع الحجاج، ثم يشتركون في بقية الأحكام من الصعود إلى عرفة في صبيحة اليوم التاسع، والسنة أن يكون دخولهم عرفة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بنمرة ثم بعد ذلك دخل بعد الزوال، ولكن الآن مع شدة الزحام لو ذهبوا إلى عرفة من صبيحة اليوم التاسع ودخلوا قبل الزوال فلا بأس، ولكن يتأكد الوقوف بعد زوال الشمس، ويبقى جميعا الحجاج كلهم في عرفة ويشتركون في هذا العمل، ويكون خروجهم من عرفة بعد غروب الشمس. والوقوف بعرفة يتعلق به ركن وواجب ومستحب، الركن هو الوقوف بعرفة ولو لساعة، فإذا وقف بعرفة من صبيحة من الفجر اليوم التاسع إلى فجر يوم النحر فقد أدرك الوقوف، فهذا هو الركن. والواجب لمن وقف في النهار من يوم عرفة أن يقف إلى غروب الشمس، فإذا خرج قبل الغروب ولم يرجع فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وإذا خرج ورجع وبقي في عرفة إلى غروب الشمس أو بعد الغروب فلا شيء عليه. كذلك يسأل بعض الحجاج يقول لو خرج من العصر وغربت عليه الشمس وهو خارج عرفة ثم رجع بعد العشاء إلى عرفة، يقول هل حقق الواجب؟ نقول نعم، لأن هذا الواجب كما قال العلماء يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، فأدرك جزءا من النهار ورجع وأدرك جزءا من الليل، ولكن لو بقي في عرفة إلى الغروب ثم خرج جمع في وقوفه بين الوقوف بالنهار والليل. كذلك لو أتى عرفة في الليل، يعني ما استطاع أن يصل إليها إلا بعد العشاء، نقول حقق الركن والواجب، لأنه معذور في تأخره وليس عليه شيء بعد ذلك، لو خرج بعد دقائق ليس عليه شيء. ولهذا قلنا من وقف في عرفة في النهار يجب عليه أن يبقى إلى الليل، وأما من أتاها ليلا فقد أدرك الركن والواجب. وأما المستحب في يوم عرفة هو التضرع لله عز وجل بالدعاء وكثرة الذكر والقراءة والتضرع لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر الحاج من هذا الذكر ومن هذا الدعاء ويتضرع إلى الله عز وجل في هذا اليوم، فإنه يوم يباهي الله عز وجل بأهل عرفة الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذه ساعات عظيمة ينبغي المسلم إذا وفقه الله للحج أن يحرص عليها، وأن لا تضيع هذه الأوقات بأخذ الصور التذكارية وبالضحك واللعب وكأن الناس في نزهة، هم في عبادة عظيمة في ساعات عظيمة، لا ينبغي أن يشتغلوا بشيء، إلا ما جاءوا من أجله، وهو كثرة التضرع إلى الله عز وجل، فإن هذه الساعات عزيزة، وهي أفضل أيام الحج، عشية عرفة أفضل أيام الحج. فيبقى الحجاج إلى غروب الشمس جميعا، ثم يدفعوا إلى مزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب، ويشترك جميع الحجاج فيه. والسنة أن يخرجوا بعد غروب الشمس ويتجهوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، يلبون إلى أن يبلغوا مزدلفة، ثم يبادروا إلى صلاة المغرب قبل أن يحطوا الرحال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سار إلى مزدلفة وقبل أن يحط الرحال صلى صلاة المغرب، ثم وضعوا رحالهم، ثم صلى صلاة العشاء. ولا بأس إذا شغل عن الإتيان بصلاة العشاء مباشرة وشغل عنها، لا بأس، لأن صلاة الجمع ما جمع بينهما لا يشترط أن يكون متتابعين، كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. فلو صلى المغرب وانتظر قليلا وصلى العشاء لا بأس، ولكن السنة أن يبادر إلى صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، فالمغرب بطبيعتها لا تقصر، والعشاء تقصر وتجمع مع المغرب، ثم يبيت الحجاج جميعا في مزدلفة، ويجب المبيت في مزدلفة إلى الفجر. من الأخطاء الشائعة أن بعض الحجاج يظن أن المرور بمزدلفة هو لأخذ الحصى، فيصلون ثم يأخذون الحصى ثم يواصلون سيرهم إلى منى، وهذا خطأ، فإن المبيت بمزدلفة نسك مستقل، وأما أخذ الحصى فهو سنة، أخذه من مزدلفة السنة، ولهذا لو لم يتمكن من أخذه من مزدلفة وأخذه من منى لا بأس. فلاحظوا كيف أن بسبب الجهل يفرط الإنسان في الواجب ويحرص على المستحب، وأخذ الحصى يكون من مزدلفة يأخذ 7 حصيات، ولا يشرع أخذ الحصى كله من مزدلفة كما يظن البعض، إذا فقد حصاه يقول فقدت حصاه مما أرمي به فلأرجع إلى مزدلفة وآتي بها. المشروع هو أخذ 7 حصيات، ولو لم يأخذ هذه 7 وأخذها من منى فلا بأس. قال العلماء الحكمة من أخذ 7 حصيات من مزدلفة ليبادر إلى رمي جمرة العقبة، لأنها تحية منى، فأول ما يصل إلى منى يبادر إلى جمرة العقبة ولا ينشغل بأخذ الحصى حتى يؤدي هذه السنة. ولكن من فاته أخذ الحصى فلا بأس أن يأخذه من منى. رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد مغيب القمر وبعد منتصف الليل للعجزة وضعفت المسلمين أن يدفعوا قبل الفجر، وهذا في حق الضعفة من الرجال والنساء. وأما قول من قال من بعض أهل العلم النساء كلهن ضعيفات فهذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه رخص للنساء، وإنما جاء في الروايات رخص لضعفة أهله ولضعفة المسلمين من الرجال والنساء. وأما الأقوياء من الجنسين من الرجال والنساء فعليهم أن يبقوا في مزدلفة إلى طلوع الفجر، ثم السنة أن يصلوا الفجر في مزدلفة، ويسن لهم بعد ذلك الذكر والتضرع لله في هذا المقام العظيم، وهو في صبيحة يوم النحر ويوم العيد، وأن يكون هذا التضرع في المشعر الحرام إن استطاعوا، أو في منى ومنى كلها مشعر. والسنة أن يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد الدعاء، وبعد أن يفرغوا من دعائهم يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وكل الحجاج يشتركون في هذه الأعمال. ثم بعد ذلك يبدأ يوم النحر، وهو أكثر أيام الحج من حيث العمل، فيشرع فيه رمي جمرة العقبة، ويشرع فيه التقصير أو الحلق، ويشرع فيه طواف الإفاضة، وكذلك السعي لمن لم يسعى كالمتمتع أو القارن والمفرد إذا أخر سعي الحج. والسنة أن يبادر الحجاج برمي جمرة العقبة، أن يبادر برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يحلق رأسه ويتحلل، والتحلل يكون إما بحلق الرأس وهو أفضل أو بالتقصير، ولكن يعمم الرأس بالتقصير، ثم بعد ذلك جميعا يتحلل الحجاج جميعا الثلاثة من التحلل الأول وهو ما يسمى بالتحلل الأول. وأما ذبح الهدي فلا أثر له في التحلل، وإنما هو نسك متعلق بالقارن والمفرد، فهنا يفارق القارن والمتمتع المفرد في الهدي، فالمتمتع والقارن عليهما هدي والمفرد ليس عليه هدي. ومن هنا يلاحظ أن القارن بعد أن كان مصاحبا للمفرد في عمله شارك اليوم في هذا اليوم المتمتع في عمله بالهدي، ثم يرجع بعد ذلك إلى بقية أعمال المفرد. ثم بعد ذلك يشرع للحجاج جميعا أداء طواف الإفاضة، ويشترك فيه جميع الحجاج من المتمتع والقارن والمفرد، فإن طواف الإفاضة يشرع في يوم النحر ولا يجزئ قبل ذلك، وأما تأخيره فجائز، لكن لا يقدم قبل ذلك مثل المتمتع لو طاف وسعى لعمرته وقبل أن يتحلل أو بعد التحلل قال سأطوف طواف الإفاضة، فإن هذا لا يجزئ. طواف الإفاضة يكون يوم النحر، يكون يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة في ضحى يوم النحر وطاف بالبيت وصلى صلاة الظهر بمكة، ثم بعد ذلك يرجع الحجاج جميعا. قلنا الآن أن المتمتع يعني طاف طواف الإفاضة، وكذلك القارن وكذلك المفرد اشتركوا في هذا الطواف. المتمتع يسعى بعد طوافه للإفاضة لأن سعيه الأول لعمرته، يسعى بعد طواف الإفاضة، والقارن والمفرد كما ذكرنا إذا سعيا بعد طواف القدوم ليس عليهما سعي، وإذا أخر السعي فإنهما يسعيان كما يسعى المتمتع، كلهم يسعون لحجهم المتمتع والقارن والمفرد. ثم بعد ذلك يرجع الحجاج جميعا، وبعد ذلك يشترك جميع الحجاج في كل الأعمال، في المبيت بمنى ليلة الحادي عشر، ثم يستقبلون اليوم الحادي عشر ويرمون الجمار، ويكون رمي الجمار مرتبا بعد الزوال، بعد زوال الشمس وبعد الظهر يرمون الجمرة الصغرى، والسنة أن يأخذ يمينا ويدعو طويلا ثم يرمي الجمرة الوسطى ويأخذ عن يساره ويتقدمها ويدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يدعو عندها. والترتيب في رمي الجمار معتبر، فلو أنه رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الجمرة الصغرى نقول لا يجزي، وإنما يعتد برمي الصغيرة، رمي الجمرة الصغرى، ثم بعد ذلك يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يبيت الحجاج يعني في تلك الليلة وهي ليلة الثاني عشر، يبيتون في منى، وبعد الزوال يرمون الجمار كما رموا في اليوم الحادي عشر. وهذا اليوم هو ثاني أيام التشريق، لأن بعض الحجاج يلتبس عليه الأمر ويعد ويحتسب بيوم النحر أنه أحد أيام التشريق، فهذا ليس من أيام التشريق. وقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، المقصود باليومين هما يومان من أيام التشريق، وهما اليوم الحادي عشر والثاني عشر، واليوم الثالث عشر هو ثالث الأيام. فمن تعجل في يومين، وهذا التعجل هو اليوم الثاني عشر بعد الزوال، لأن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، فالتعجل لا يكون إلا بعد الزوال من اليوم الثاني عشر. من أراد التعجل يخرج قبل غروب الشمس، ومن غربت عليه الشمس ولم يسعى في الخروج فإنه يبيت تلك الليلة ويرمي الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر. فإذا انتهى جميعا الحجاج من رمي الجمار يبقى عليهم طواف الوداع، وطواف الوداع إذا أرادوا البقاء في مكة لهم أن يبقوا في مكة ما شاءوا. وبعض الحجاج يظن أنه لا بد أن يبادر إلى طواف الوداع بعد خروجه من منى ويطوف ثم يبقى أياما في مكة، هذا خطأ، فإنه له أن يبقى في مكة ما شاء، ولو بقي شهرا لا بأس. فإذا أراد أن يغادر مكة طاف طوافا للوداع وخرج، وبهذا ينتهي الحج ويظهر الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة. نعيد الفرق مختصرا: المفرد والقارن عملهما واحد، ليس بينهما فرق من جهة العمل، سوى أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، والمتمتع عليه هدي ويسعى لحجه بعد طواف الإفاضة لا بد منه، وأما القارن والمفرد إذا سعيا بعد طواف القدوم ليس عليهما سعي. إذن هذه هي الأنساك الثلاثة، وهذا هو الفرق بين هذه الأنساك. فعلى من أراد نسكا من هذه الأنساك أن يتعلم هذا النسك، وأنا أنصح الحجاج إذا ما سألوا أحدا من أهل العلم عن بعض أحكام الحج، يعني كما الآن عندما يذهب المريض للطبيب يعني تشخص أمور مبدئية قبل أن يعرض المريض على الطبيب، فأنا أقول أول ما ينبغي أن يعرفه المفتي قبل أن يجيب السائل أن يبين نسكه، يقول أنا متمتع ثم يسأل، أو يقول أنا قارن ثم يسأل، أو يقول أنا مفرد ثم يسأل، لأن المفتي إذا سئل فلا بد أن يوجه سؤالا إذا لم يبينه السائل، يقول ما هو النسك الذي أحرمت به، فلا بد للحاج أن يعلم النسك. فإذا كان متمتعا يقول أنا متمتع، ثم بعد ذلك يسأل حتى يعرف النسك الذي أحرم به. نرجع لشرح حديث جابر رضي الله عنه، قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، آخر طوافه، هنا يلاحظ أنه أطلق الطواف على السعي، ونحن الآن في اصطلاحنا وفي اصطلاح العلماء قبلنا أكثر ما يطلق الطواف على الطواف بالبيت، والسعي السعي بين الصفا والمروة، لكن يطلق على السعي بين الصفا والمروة أنه طواف، كما قال الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولهذا يطلق على كل من السعي من الطواف والسعي أنهما طواف، هذا طواف وهذا طواف، لكن يفرق بينهما إذا أردنا التفريق، فيقال طاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة. قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، وأيضا الطواف هنا من العام الذي يراد به الخاص، والمقصود أنه آخر شوط من طوافه على المروة، انتهى من الشوط السابع، فقال عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هذه الجملة دائما ينبغي أن نفصل في الجمل، وقبل شرحها أن يعرف ما اشتملت عليه، هل هي جملة خبرية أو إنشائية. قوله لولا أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، هذه جملة خبرية يخبر عن نفسه. ثم جاءت الجملة الإنشائية التي هي من باب الطلب أو الترك، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. إذن هنا خبر وتوجيه، خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وتوجيه منه لأمته عليه الصلاة والسلام. الجملة الأولى فيها عدة فوائد: فائدة الأولى أن من ساق الهدي لا يتحلل، من ساق الهدي القارن إذا ساق الهدي فإنه لا يتحلل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما معنى استقبلت من أمري ما استدبرت؟ يعني لو أني استقبلت الأمر الذي كان في بدايته عندما كنت في الميقات لما فعلت هذا وإنما جعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. هذه الجملة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن من ساق الهدي لا يتحلل، من ساق الهدي لا يتحلل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه أراد التحلل الذي منعه من التحلل هو سوق الهدي، ولم يمنعه النسك. ما هو النسك؟ نسكه عليه الصلاة والسلام القران. ولهذا لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني لبيت قارنا لتحللت. ومن هنا أخذ العلماء أن الإحرام بالقران لا يمنع من التحلل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من التحلل هو أنه لبى بالقران، لأن نسكه كان قارنا، ولكن أخبر الذي منعه من التحلل هو الهدي. ومن هنا نستفيد فائدة، وهو أن كل من لبى بالقران من الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبى بالحج وقال لبيك اللهم حجة ثم طاف وسعى، فإنه يشرع له التحلل من هذا النسك ويجعل هذه عمرة كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، أي جعلت ما فعلت من الطواف والسعي جعلت ذلك عمرة. وهذا فيه فائدة، كما قال العلماء أن الحج ينفرد عن غيره من أعمال البر أنه يجوز أن يغير النية فيه، فهو يطوف ويسعى بقصد الحج ثم بعد ذلك يفسخ الحج إلى عمرة، أو بنية القران ثم بعد ذلك يفسح قرانه إلى عمرة. أيضا من هذه الفوائد جواز تمني أعمال الخير التي لم يدركها الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فهذا دليل على تمني شيء لم يقع. وهنا تمني النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الحكم الشرعي، قال وجعلتها عمرة. قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، هذا تأكيد للحكم السابق، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وهذا الأمر عام يشمل القارنين والمفردين. فمن كان منكم ليس معه هدي أي لم يسق الهدي فليحل، يعني يتحلل إلى عمرة وليجعلها عمرة. وهذا دليل على جواز فسخ الحج وفسخ القران إلى عمرة كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، هذه لها مناسبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى مكة أرشدهم إلى التحلل ولم يعزم عليهم، يعني لم يؤكد الأمر، ثم لما طاف وسعى عزم الأمر وأكد ذلك وطلب منهم أن يتحللوا. وجاء في بعض الروايات من حديث جابر أنه قال فأمرهم أن يتحللوا، قالوا أي حل؟ قال الحل كله، وأمرهم أن يصيبوا النساء. فقال بعضهم نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من المني، فعظموا هذا الأمر، وكانوا وصلوا إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، فلم يبق بينهم وبين عرفة إلا 5 أيام، فقالوا نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من المني، فعظموا هذا الأمر، وظنوا رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يخفف عنهم وأنه هو الأخطار لنفسه الأفضل لأنه لم يتحلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة ليبين لهم أن الذي هو عليه ما منعه من التحلل إلا أنه ساق الهدي، وإلا فلا يمكن أن يأمرهم بشيء ويخالفهم عما أمرهم به. لكن بيّن أن الذي منعه من التحلل هو سوق الهدي، وعند ذلك عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الأفضل لنفسه ولم يرد أن يخفف عنهم، لأنهم بعضهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك لنفسه مسلك الفضيلة وسلك بهم مسلك الرخصة تخفيفا عنهم، فعزموا على أن يبقوا على إحرامهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبر، يبين أن هذا هو الذي يحبه لنفسه، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، لأنه ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام من المدينة، وبعض هديه جاء به علي من اليمن ونحر 100 من الإبل، فبين أن الذي منعه من التحلل هو سوق الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فتحلل أصحابه بعد ذلك وتحللوا الحل الكامل وفسخوا الحج إلى عمرة، وأصبحوا متمتعين بعد أن كانوا قارنين أو مفردين، وفعل هذا عامة الصحابة رضي الله عنهم، إلا من كان كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علي رضي الله عنه جاء من اليمن ووجد كما مر معنا أن فاطمة رضي الله عنها سيأتي أنها تحللت ووجدها لبست ثوبا صبيغا وتزينت لزوجها فأنكر عليها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالتحلل، فأخبر علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خبرها، قال صدقت، وكانت فاطمة ممن تحلل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليا عن إحرامه، قال أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يبقى على إحرامه، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لسوقه الهدي. هذه الجملة فيها الفوائد التي ذكرنا، ثم اختلف العلماء في معناها من جهة التفضيل، فذهب بعض العلماء إلى أن هذه الجملة تدل على تفضيل التمتع على القران والإفراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، قالوا هذا دليل على أن هذا الذي عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره هو الأفضل. وقال بهذا الإمام أحمد وطائفة من العلماء، وذهب بعض العلماء وهو قول الجمهور وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن فسخ الحج إلى عمرة أنه ليس بمشروع، ولعلهم لم يقفوا على هذا الحديث، وشدد بعضهم حتى أن ابن قدامة ذكر في المغني عن سلمة ابن عن أحد الأئمة وهو سلمة، فأنه قال للإمام أحمد كل شيء منك يا أبا عبد الله حسن إلا خلة واحدة، قال ما هي؟ قال فسخ الحج إلى عمرة، فقال له الإمام أحمد كنت أرى أنك أعقل من هذا، عندي 18 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح جياد في فسخ الحج والعمرة، أترى أن أتركها لقولك؟ فكان الإمام أحمد يتمسك بهذه النصوص، وكان يقول فسخ الحج إلى عمرة هو قول 10 من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مما يدل على أن هذا هو الصواب، وهو أن فسخ الحج إلى عمرة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث لا يدل على فسخ الحج إلى العمرة أنه فضيلة، وممن قال بهذا شيخ الإسلام في المجلد 28 فله توجيه لهذه المسألة، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، قال شيخ الإسلام وهذا تعليق على معدوم، والتعليق على معدوم ليس بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبل من أمره ما استدبر لأنه مات قبل ذلك، والله عز وجل اختار لنبيه الأصلح وكان نسكه القران، فدل على أن هذا هو الأفضل. هذا ما ذكره شيخ الإسلام، ولكن الصواب هو ما عليه الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، وهو أن هذه الجملة تدل على تفضيل التمتع على القران. والفرق بين ما ذكره شيخ الإسلام وهذا أن التعليق على معدوم إذا كان في باب الخبر، لأن شيخ الإسلام استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر، فقال: والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث فينا. فتعليق أنه لو لم يبعث فينا لبعث عمر لا يدل على تفضيل عمر على غيره من الصحابة على أبي بكر، فدل على أن هذا تعليق على معدوم لا يترتب عليه حكم. لكن نقول هنا هذا الحديث هو تعليق على مشروع من باب الشرع ولا ليس من باب الخبر، ولهذا الحكم الشرعي إذا علق على أمر بقي الحكم الشرعي. فنقول هذا في حق من استقبل ما استدبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكم شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علقه على أمر كوني وإنما علقه على أمر شرعي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فلو بقي النبي صلى الله عليه وسلم لفعل هذا، فكونه قد مات ولم يفعل لا يدل على نسخ الحكم الشرعي هنا، بل هو باقي لأمته. وعلى هذا فنقول إن التمتع هو أفضل هذه الأنساك لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فليس له خيار، بل يجب عليه أن يبقى على إحرامه. وكذلك صورة أخرى ذكرها شيخ الإسلام تدل على تفضيل الإفراد على جميع الأنساك لمن اعتمر في أشهر الحج، من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله، قال شيخ الإسلام: والإفراد في حقه أفضل بإجماع الأئمة الأربعة، مثل من كان من أهل المدينة وذهب إلى مكة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة ثم اعتمر ورجع إلى المدينة وجاء وقت الحج، فالأفضل له أن يحج مفردا، لأنه يأتي بنسكين يهل بهما من أهله في أشهر الحج. وبهذا يتبين أن الإفراد أفضل في بعض الصور، والقران أفضل في بعض الصور، والتمتع أفضل في بعض الصور وهي أكثر الصور، وهو عند الخيار عندما يكون في الميقات، وعندما أيضا يلبي بالقران إن لم يكن معه هدي أو كان مفردا فالاختيار له هو فسخ الحج وفسخ القران إلى عمره. قال: فقام سراق بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألعامنا هذا أم لأبد؟ كثيرا ما يستدرك الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، هل هذا الحكم خاص بهم أو هو للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. فبين أن هذا أنه عام وأنه ليس مما يختص بالصحابة رضي الله عنهم في تلك السنة. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. فالقول الأول قالوا: دخلت العمرة في الحج أي في أشهر الحج، أن العمرة دخلت في أشهر الحج فتؤدى في أشهر الحج. قالوا: وهذا رد على بعض ما عرف عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يمنعون من العمرة في الحج في أشهر الحج ويعدونها من أعظم المنكرات. والقول الثاني قالوا: دخلت العمرة في الحج أي يشير إلى القران، وأن العمرة دخلت في الحج فيمكن للحاج أن يأتي بهما على سبيل القران مجتمعتين. والمعنى الثالث والتقدير الثالث قالوا: دخلت العمرة في الحج أي أنها نسخت ولم يبقى وجوبها وإنما دخلت في الحج، فمن حج فقد سقطت عنه العمرة. وهذا القول مرجوح بعموم الأدلة. بقي احتمالان: الاحتمال الأول قولهم دخلت العمرة في الحج في أشهر الحج، أو دخلت العمرة في الحج أي في نسك الحج. سبب الاختلاف بين العلماء في هذين التقديرين في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، هل المقصود دخلت العمرة في الحج أي في أشهر الحج، أو المقصود بالحج هو النسك فيكون دخلت العمرة في نسك الحج. وهذا مثل خلاف العلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، اختلفوا في ذلك، فقالوا هل المقصود بالعصر هو صلاة العصر، أو أن المقصود بالعصر هو الوقت. فثمرة الخلاف قالوا من لم يصلي العصر وتأخر في أدائها مثلا إلى الخامسة بعد أداء الصلاة بساعة له أن يتنفل حتى يصلي العصر، ومن قالوا إن المقصود بالعصر هو الوقت قالوا ليس له أن يتنفل بعد أن أدخل وقت العصر. هنا أيضا الاختلاف في قوله في الحج، هل المقصود النسك أو المقصود أشهر الحج. الذي يظهر والله أعلم أن المقصود هنا أشهر الحج، ومعنى الجملة دخلت العمرة في أشهر الحج بمعنى أنها تؤدى في أشهر الحج. ما هو السبب لهذا الترجيح؟ السبب أن هذا السؤال من سراقة كان عن فسخ العمرة عن فسخ الحج إلى عمرة ولم يكن عن القران، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج لأنه كان يسأل عن فسخ الحج إلى عمرة فيقول ألعامنا هذا، وفي بعض الروايات قال أمتعتنا هذه ألعامنا هذا أم هي للناس عامة، ألنا خاصة أم للناس عامة. فإذا السؤال هنا عن هذه العمرة التي فسخوا الحج إلى عمرة. بهذا يتبين أن هذه الجملة محمولة على ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السؤال أصلا لم يكن عن القران، فمن قال دخلت العمرة في الحج قالوا أنه يريد القران، إنما سأل سراقة عن هذه العمرة التي فسخوا بها الحج، ولهذا في بعض الروايات قال متعتنا هذه، فالسؤال عن المتعة وعن فسخ الحج إلى عمرة، فقال دخلت العمرة في الحج أي في أشهر الحج، يعني لكم أن تعتمروا في أشهر الحج في كل سنة وليس في هذه السنة فقط. فهذا هو المعنى الصحيح والأرجح. والمعنى الآخر الثاني وهو أن المقصود دخلت العمرة في الحج هذا احتج به بعض العلماء على القران، وأما قول من قال بأن العمرة نسخت بهذا وأنها قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج بمعنى أنه سقط وجوبها بدخولها في الحج فهذا قول مرجوح بل إنه ضعيف، والنسخ لا يكون بهذه الألفاظ المجملة وإنما يكون بشيء بين. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أحسن الله إليك. سائل يقول هل التلفظ بالنية عند الإحرام واجب؟
التلفظ بالنية ليس بواجب ولا مشروع، ولكن بعض الناس لا يفرق بين الإهلال بالتلبية وذكر النسك وبين التلفظ. التلفظ بالنية كان يقول اللهم إني نويت الحج مفردا، هذا غير مشروع. وأما كونه يقول لبيك اللهم حجا فقال العلماء هو إهلال بالنسك وليس هو تلفظ بالنية. فرق بين من يقول اللهم إني نويت الحج مفردا وبين من يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا، فهذا إهلال بالنسك. وأيضا هذه المسألة وهو هل له أن يجهر بما يعني لبى بما أراد فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال الأفضل أن يذكر ذلك حتى إذا ما نسي يذكر، ولكن لو قال لبيك اللهم لبيك وأراد بذلك الإفراد أو القران أو التمتع فيجزي ذلك.
أحسن الله إليك. هل نقول أن أفضل الأنساك هو القران لمن ساق الهدي؟
من ساق الهدي لا يسعه غير هذا، بل لا نقول أفضل بل لا يسعه غير هذا، من ساق الهدي ليس له خيار. ودائما الفضيلة عندما يقال بالتفضيل أن تكون الأمور جائزة ويفضل بينها، فهذا لا يقال أنه فضيلة بل يتعين، من ساق الهدي يتعين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من التحلل الذي أرشد أنه هو الأفضل إلا أنه ساق الهدي، لكن الاختيار عند الميقات هل يسوق الهدي ويكون قارنا أو يكون يعني قارنا دون أن يسوق الهدي، فإذا طاف وسعى هل يتحلل أو لا؟ ذكرنا أنه لو كان قارنا فإن الأولى أن يتحلل كما يتحلل المفرد.
أحسن الله إليك، هل للمفرد والقارن أن يؤخر سعي الحج يوما أو يومين بعد طوافه للقدوم أم يجب عليه على الفور؟
السعي ينبغي أن يكون بعد طواف، لكن لا يلزم أن يكون يعني بعده مباشرة، لو كان متراخيا عنه كأن يطوف في الصباح ويعني يسعى في المساء لا بأس.
أحسن الله إليك، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له في يوم عرفة هل يقدم على باقي الأعمال كقراءة القرآن ونحو ذلك؟
هذا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قال الناس في الأدعية هو هذا الذكر، فهو ذكر ودعاء. يلاحظ أن هذه الجملة يعني هي ذكر ودعاء ومشتملة على كلمة التوحيد، فالأفضل الإكثار من هذه الكلمة، ولا بأس أن يجمع في يوم عرفة وفي عشية عرفة بين شيء من القراءة والذكر، ولكن يكثر من هذا الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك، ما أفضل الأنساك لمن أتى بعمرة ثم رجع إلى بلاده؟
هذا كما ذكر شيخ الإسلام ونقل إجماع الأئمة الأربعة أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلاده فأراد الحج من هذا العام أن يحج مفردا، لأنه يكون أتى بنسكين في أشهر الحج يهل بكل واحد منهما من أهله من بلده.
أحسن الله إليك، بالنسبة للطهارة والوضوء في الطواف، إذا انتقض وضوءه وهو في الطواف وبسبب الزحام، أحسن الله إليك،
إذا انتقض وضوءه يجب عليه أن يتوضأ، وفيه خلاف بعد ذلك هل يبني على ما مضى أو يستأنف طوافه من بدايته، هذا أحوط له خاصة إذا طال الفصل، لأن الطواف يشترط فيه التتابع، وعليه أن يستأنف طوافه من بدايته. نعم.
أحسن الله إليك، الفرق بين السعي والطواف من جهة جواز تقديم السعي سعي الحج ولا يجوز تقديم طواف الإفاضة،
هذه أمور تعبدية ولا تعرض على عقول لما ولما. فالسعي بالنسبة للقارن والمفرد لهما أن يسعيا بعد طواف القدوم، قال العلماء الحكمة من ذلك أن السعي يكون بعد طواف صحيح، فجاز تقديم طواف سعي الحج بعد طواف القدوم، وأما المتمتع فإنه يطوف ويسعى لعمرته وليس له أن يقدم سعي الحج، فهذا مما يدل على أن هذه أمور تعبدية. وأما طواف الإفاضة لا يقدم لأن وقته هو يوم النحر، وكذلك السعي بالنسبة للمتمتع الذي فرغ من عمرته لا يسعى بعدها، وإن كان القارن والمفرد سعيا بعد طواف القدوم فهذا يؤخر سعيه بعد طواف الإفاضة. نعم.
أحسن الله إليك، من اشترى هديه بالطريق عن طريق البنك هل يعتبر ساق الهدي؟
لا، هذا ليس له حكم سوق الهدي، وإنما قد أناب ووكل من يشتري له الهدي، فهذا توكيل، لأن هذا الهدي موجود في مكة، وإنما يقوم بشراء القسيمة، والهدي لم يسقه معه وإنما هو في مكة، ولكن أناب البنك في شراء الهدي. نعم.
أحسن الله إليك، حاج لم يحلق وقام بعد بعمل حلق إلى بعض الحجاج، هل يجوز له ذلك؟
لا بأس بذلك، هذا مما يلتبس على بعض الحجاج، يظنون أن من محظورات الإحرام أن لا يحلق لغيره، هو المحظور هو أن يحلق شعره، ما كونه يحلق لغيره يعني رجل حلال جاء قال احلق لي رأسي، أو رجل الآن أراد أن يتحلل، المحظور هو أن لا يحلق شعره، أن لا يحلق المحرم شعره في أثناء الإحرام. وأما إذا رجل الآن أراد أن يتحلل فليس من محظورات الإحرام أن لا تقص شعر غيرك، إما لرجل حلال أو رجل الآن يريد أن يتحلل وأنت لم تتحلل. نعم.
أحسن الله إليك، اعتبار الحزام والحقيبة وما شابه ذلك التي فيها خيط هل يعتبر هذا من المخيط؟